ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي إن دعوة الرئيس محمود عباس لمؤتمر دولي للسلام في أوائل العام المقبل محاولة أخيرة لإثبات التزام فلسطين بالسلام على أساس الاحتواء لا الإقصاء. واعتبر المالكي أن الخطوة فرصة أخيرة للسلام مع الإسرائيليين، مؤكدا أن دعوة عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها بالتعاون مع الرباعيات الدولية وأعضاء مجلس الأمن. مستمعينا الكرام، للحديث أكثر عن هذه الدعوة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام ينضم إلينا من غزة دكتور فيصل أبو شهلة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. أهلا بك يا سيد الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
بداية، ما هو الهدف من دعوة فلسطين المجتمع الدولي لمؤتمر السلام بداية العام المقبل؟
هو الحقيقة هذا مشروع قدمه الرئيس أبو مازن في خطابه أمام مجلس الأمن ردا على المشروع الأمريكي الذي قدم وما سمي بصفقة القرن اللي هو قدمه ترامب. كان اقترح أن يعقد مؤتمر دولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتطبيق القانون الدولي، وهذا كان أمام مجلس الأمن. الحقيقة نوقش يعني في مجلس الأمن في الأسبوع الماضي وأخذ إجماع 14 عضو أيدوا هذا التوجه. الآن سيتم التحضير إن شاء الله بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة وتنسيق الأمور مع السلطة ومع القيادة الفلسطينية لتحديد وعقد هذا المؤتمر إن شاء الله، ونطمح أن يكون في بداية العام، حيث أنه النقاش في مجلس الأمن سيستكمل في بداية العام كما أعلن الأخ رياض منصور ممثل فلسطين في الأمم المتحدة.
هل ترى أن هذه الخطوة جاءت متأخرة بعض الوقت في ظل التحركات الأمريكية والإسرائيلية السريعة؟
يعني هي طبعا يعني خطاب الرئيس وتقديمه لهذا المقترح مضى عليه وقت طويل، لكن أن يأتي أخيرا خير من أن لا يأتي، ونحن يعني نرحب بتبني 14 عضو في مجلس الأمن لهذا المقترح من السيد الرئيس، وإن شاء الله يتم تنفيذ عقد المؤتمر الدولي لأولا إنهاء التفرد الأمريكي الذي على التسوية، وإرسال سلسلة الحق الفلسطيني والشرعيات الدولية والالتزام بالقانون الدولي، حيث أن يعني وقع اتفاقية أوسلو وهي تهدف إلى حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية في حديقة البيت الأبيض، ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تملصت من التزاماتها القانونية والتنفيذ ما وقع في حديقة البيت الأبيض تحت الرعاية الأمريكية في ذلك الوقت. الآن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته لطبق هذا القانون وإنجاح إن شاء الله حل الدولتين، لأننا لازلنا دعاة سلام، دعاة حق، دعاة التزام بالقانون الدولي بعكس إسرائيل التي ترغب باستمرار احتلالها وحرمان الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه وإقامة دولة الفلسطينية.
كيف يمكن إقناع الحلفين الأمريكي والإسرائيلي بالعدول عن كل القرارات السابقة والعودة للتفاوض وإنشاء دولتين؟
إحنا بنحكيش الآن عن تفاوض، نحكي عن مؤتمر دولي، يعني ستكون في أمريكا، تكون في إسرائيل، يعني ما هو يعني هذا المقترح للخروج من الاحتكار الامريكي الاسرائيلي وافشاله الذي ثبت فشله طوال السنوات الماضيه في عقد اوسلو من 94، مؤتمر مدريد عقد في 92 93. اذا المطلوب الان ان يعود المؤتمر دولي باشراف الامم المتحده، وان يعني ان كانت اسرائيل وامريكا ستخرج عن الاجماع الدولي وعن القانون وعن الشرعيات الدوليه ستكون دوله مارقه. وإذا هنا يكون يعني موقف من المجتمع الدولي أمام هذا الاحتلال الأخير في القرن 21 من دولة لشعب حتى الآن يطالب بحريته وقدم الكثير دفاعا عن حقه وحريته وحقه في تقرير المصير. لن نتنازل، نحن صامدين متمسكين. الآن إن شاء الله يكون هناك موقف دولي ضاغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرضنا وخارج دولة فلسطين.
دكتور، إلى أي مدى من الممكن أن يلتزم الجانب الأمريكي والإسرائيلي بمقررات القانون الدولي من جديد؟
يعني قد رأينا الرئيس ترامب يخرج عن كل الاتفاقيات التي وقعت من الإدارات السابقة له، حتى في قضية المناخ، يعني حماية المناخ، قضية تبني المشروع الدولي في الحل مع إيران 5+1. يعني هم لا يلتزموا ولم يلتزموا، لكن لا يعقل أن نحن كفلسطينيين وقفنا أمامهم ورفضنا وصمتنا. المطلوب يعني من دول مستقلة وإن كانت تسعى للسلم العالمي والقانون الدولي، هناك دول مثل روسيا، الصين، دول عظمى وقوية في العالم، الاتحاد الأوروبي، كل هذه الدول يجب أن تضغط وتستعمل تأثيرها ونفوذها لتطبيق القانون الدولي، ولا تترك لأي دولة مارقة كإسرائيل أو الإدارة الأمريكية الحالية التي أدارت ظهرها للقانون والشرعيات الدولية.
شكرا جزيلا لك دكتور فيصل أبو شهلة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا ضيفا كريما من غزة.
أهلا وسهلا.
ومن رام الله ينضم إلينا سيد نهاد أبو غوش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا بكم.
هل لدى الفلسطينيين القدرة على جمع أكبر عدد من الدول الداعمة للقضية في مؤتمر السلام؟
يعني الفلسطينيين لا يريدون أكثر من تحقيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويريدون تحشيد أحلاف ضد إسرائيل أو ضد أي طرف آخر. قرارات الشرعية الدولية تمثل بالنسبة للفلسطينيين الحد الأدنى من الحقوق الوطنية، وأهم هو حق تقرير المصير. وهذا الأمر يعني أقرته هيئات الأمم المتحدة عبر تاريخها الممتد 70 عاما، دائما في المناسبات السنوية وفي المحطات المفصلية وفي الأزمات تقر هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة وأيضا مجلس الأمن الدولي قرارات تتجمع هذه المبادئ الدولية. لكن للأسف يعني ما جرى مؤخرا وما دعا الفلسطينيين إلى المطالبة بهذه الصيغة هو أن الراعي الوحيد لعملية السلام وهي الولايات المتحدة انتقلت من موقع الانحياز إلى إسرائيل إلى موقع الشريك الكامل في العدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا ما يدفع الفلسطينيين لإعادة المطالبة بمؤتمر دولي للسلام. حقيقة كل دول العالم تؤيد هذا المطلب، بقيت فقط الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل هما اللذان يرفضان هذه الدعوة. وفي النهاية يعني هذا مطلب ربما لا يتحقق بمجرد الطلب والدعاء والمناشدة، لكن يتحقق بإدراك الإدارة الأمريكية في يوم ما أن ما تقوم به لن يجلب السلام والاستقرار، وربما يتناقض مع مصالحها في المنطقة. فلذلك سيواصل الفلسطينيون الدعوة لهذه الصيغة، والتي لو لم تتحقق في عهد إدارة ترامب الحالية ربما تتحقق في المستقبل القريب أو بمواصلة الضغط والمطالبة بهذه الصيغة.
ما الذي ينقص الفلسطينيين طالما تتواجد دول عدة تدعم القضية وتدعم الموقف الفلسطيني ضد كل التحركات الأمريكية والإسرائيلية؟
الحقيقة يعني الرمال السياسية في المنطقة متحركة، يعني نحن شاهدنا في العام الأخير هذا الذي نحن فيه وربما في العامين الأخيرين منذ عهد إدارة ترامب تحولات مهمة في غير صالحنا معظمها، وأهمها قيام عدد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. هذا ينسجم مع المطلب الإسرائيلي والدعوة الإسرائيلية أن بإحلال سلام إقليمي بديلا عن السلام مع الفلسطينيين، أي أنه يريد أن يطبع مع بعض الدول العربية ويقيم علاقات معها دون الفلسطينيين. وهو نتنياهو يزعم أنه في الجيل الحالي يستحيل إبرام اتفاق سلام، وأقصى ما يمكن تقديمه هو ما يسمى السلام الاقتصادي. لذلك هذا التحركات أو هذا الحراك الذي يجري في المنطقة يترافق مع حالة من السلبية والصمت أحيانا من قبل الدول المؤثرة في المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي. الفلسطينيون يأملون أن يوما ما سيدركون، أن العالم سيدرك أن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو مفتاح للسلام في الشرق الأوسط كله وفي العالم. أيضا من الأسباب التي أضعفت قدرة الفلسطينيين على المطالبة ما يجري في المنطقة العربية المحيطة من حروب أهلية وانشغال كل دولة بأزمتها الداخلية ونشوء محاور جديدة ضد بعضها البعض. هذا همج القضية الفلسطينية وجعل كل دولة عربية تهتم بأمورها الذاتية، في حين على مدى التاريخ يعني كانت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الدول والشعوب العربية. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني كل ما يجري لن يزيل الأهمية الاستثنائية والتاريخية للقضية الفلسطينية حتى لو طمست هذه الحقيقة لفترة. يعني مثلا نحن أن الأزمة السورية ووقوع عشرات آلاف الضحايا في سوريا تجعل العالم ينشد إلى ما يجري في سوريا، بينما القضية الفلسطينية تتراجع بالتدريج، لكن الحقيقة الثابتة أن القضية الفلسطينية تبقى قائمة وتبقى سبب لتوليد مزيد من الصراعات والأزمات على امتداد العالم.
هل يشكل الفشل الأمريكي في احتواء الفلسطينيين بعد رفضهم الوساطة الأمريكية عامل ضغط على البيت الأبيض حتى يفكر في الوساطة الجدية؟
يعني يفترض في ذلك، يعني الفلسطينيين صحيح أنهم الطرف الضعيف في المعادلة العسكرية والاقتصادية والسياسية وهم تحت الاحتلال، لكنهم أيضا يملكون أوراق قوة لا يستهان بها. الفلسطينيون موجودون على أرض فلسطين حوالي 6.5 مليون مقابل 6.5 إسرائيلي، يعني وإسرائيل تبني نظام للتمييز العنصري. هل يقبل العالم هذه الصيغة المجحفة تجاه الفلسطينيين؟ هل يقبل العالم بنشوء أنظمة عنصرية على غرار نظام جنوب إفريقيا؟ أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة في النهاية سوف تستجيب لمصالحها، وهناك قوى ضغط داخل المجتمع الأمريكي تؤيدنا بالتأكيد، من ضمنها المجموعات التي تمثل الأقليات السود اللاتينيين الشرقيين وحتى عشرات الكنائس المسيحية وبعض المجموعات اليهودية حتى في الإدارة في الولايات المتحدة تدرك أن هذه السياسة التي يتبناها اليمين الإسرائيلي هي في غير صالح إسرائيل، لأن الاحتلال يفسد الإسرائيليين كما يفسد الفلسطينيين. وبالتالي نحن واثقون يعني كفلسطينيين أن المستقبل القريب سيحمل لنا إمكانية لحل ينسجم مع الشرعية الدولية ويلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين الوطنية.
طب ما هي الآلية التي يمكن العمل بها مع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية للعودة مجددا للحوار وعملية السلام؟
هذا يعني اسمح لي سؤال مهم. يعني في الحقيقة هناك مجموعة من الآليات، للأسف الشديد حتى الآن نحن لا نجد سوى المواقف اللفظية القلبية المؤيدة. بعض الدول الأوروبية تعوض يعني ضعفها السياسي أو عدم انخراطها في العملية السياسية ببعض المساعدات المالية. المطلوب مشاركة أكثر لأوروبا والصين وروسيا بالتأكيد واليابان والدول المؤثرة بالعالم في الإشراف السياسي على ما يجري. من أوروبا تحديدا مطلوب الاعتراف بدولة فلسطين، لأن هذا هو الذي سيقطع الطريق على هيار الأبرتايد. ونحن أيضا نطلب بكل صراحة قيام أوروبا بمراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل التي تمنح هذه الدولة أفضلية مطلقة في كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية والمعاملات التفضيلية في مجالات الفيزا. هي يعني تسرح وتمرح في أوروبا وكأنها لا تنتهك القانون الدولي، بينما هي دولة مارقة ينبغي على المجتمع الدولي أن يضبط سلوكها بحيث يجعلها تنفع للقانون الدولي.
شكرا جزيلا لك أستاذ نهاد أبو غوش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله.
شكرا لكم.
للمزيد أيضا حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام ينضم إلينا من باريس دكتور زيدان خليف أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أهلا بك. ويعني ماذا لو رفضت الولايات المتحدة الأمريكية عقد مؤتمر السلام الفلسطيني؟ ما هي البدائل برأيك؟
هو من المفروض أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نعلم بأن بايدن على بعد خطوات من الكرسي الرئاسة، لا أظن أن الأمريكان سيرفضون هذه الدعوة، لأنها ستكون أول خرجة لبايدن خروج في السياسة الخارجية. الآن إذا تخلت الولايات المتحدة فرضا أنها ستتخلى عن هذا المؤتمر، فسيلتفت عباس كما كان يلتفت منذ 93 ومعاهدة أوسلو الخسيسة والخاسئة والتي كان يقودها في الكواليس، وأظهرت سياسته بعد أكثر من 25 سنة بأنها سياسة غير ناجعة وسياسة لم تؤتي أكلها، وكان له بالأحرى أن يستقيل، ولكنه هذه آخر خرجة له قبل أن يطرد من قبل الفلسطينيين، فإنه سيلتفت إلى أوروبا ويلتفت إلى الروس حتى يغطي عن فشله وعن عدم مقدرته حتى أن يجمع الدول العربية، لأن الآن ثلثها مطبع وثلثها متواطئ وثلثها يعمل تحت الطاولة.
دكتور، هل يمكن إيقاف إسرائيل عن تحركات الضم مستقبلا في ظل الضغط عليها لتجميد عملية الضم خارج القدس الشرقية؟
سيدي، من الذي سيضغط عليها؟ قلت لك ثلاثة أثلاث، ثلث المطبع وثلث المتواطئ وثلث يعمل تحت الطاولة، أين هم الذين سيضغطون على إسرائيل؟ الآن إسرائيل هي التي ستضغط كما ضغطت منذ 73، منذ 79 إلى اليوم. إسرائيل لا تعترف إلا بالعصا، وإذا كسرت العصا أصبحت إسرائيل حرة تفعل ما تشاء، وقد تضم يوما من الأيام الأردن بأكملها، ولا تكتفي بالأغوار.
ماذا يعني بناء إسرائيل لخمسة آلاف وحدة استيطانية في عمق الضفة الغربية؟
الفكر الصهيوني الإسرائيلي هو بين النهرين، وإنهم لن يتوقفا حتى يصلون إلى بابل، ومنها يصلون إلى النيل. أقولتها أن الصهاينة والإسرائيليين لا يعرفون إلا لغة العصا، فالعصا لمن عصى، ولتحرير فلسطين أخذت بالقرطاس وستعود بالمطرقين.
طيب، من هي الدول التي من المتوقع أن تكون بجانب فلسطين وتدعم مؤتمرها للسلام؟
الجزائر فهي التي ضحت بكل ما لديها، وهي التي أعلنت قيام دولة فلسطين في 88 بالجزائر، وحتى الجزائريين والطيران الجزائري الحربي هو الذي أوقف الاف 15 في ذلك الوقت حتى لا يصل إلى تونس، وعادت الصهاينة خائبون، وهي الخيبة الثالثة على يد الجزائريين.
شكرا جزيلا لك دكتور زيدان خليف، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس.
شكرا لك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.